بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام حيثما كنتم. يتجدد اللقاء معكم مع برنامجكم بيتك جنتك مع مشايخنا الفضلاء الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي والشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، ومعكم أيها الأحبة نبدأ حلقتنا هذه. أيها الأحبة، عندما يعمر منزل إسلامي بزواج صحيح فإن من أولى الأمور التي يهتم بها الزوج وزوجته أن يرزقهم الله عز وجل ذرية تقر بها الأعين. طفل صغير يدخل في هذا المنزل فيعمر هذا المنزل بالسعادة، يكبر وتكبر معه الآمال في هذا الصغير، ينمو فتنمو معه الأحلام حتى يصبح ذلك الشاب وتلك الفتاة اللذان يغدقان أبواهما بالبر والإحسان. لكن العلقم الذي يذوقه بعض المسلمين أنهم يعانون من وجود أبناء عاقين في داخل ذلك المنزل، فإذا بالسعادة تصبح حزنا وألما وغصصا، وإذا بذلك الحلم يتبدد. لكن ما أجمل أن تكون البيوت بلا عقوق، وإن وجد العاق في البيت فما أجمل أن نعالج ذلك العقوق. دعوني في هذه الحلقة مع مشايخي الفضلاء نتكلم في هذا الموضوع. ما رأيكم شيخنا الشيخ عبد اللطيف في العقوق وأثره داخل هذا المنزل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول الأصل بإذن الله عز وجل في حياة الناس أن الأبناء بالذات أنهم بررة بإذن الله عز وجل. وعندما نتحدث عن العاقين فنحن نتحدث عن تلك النقطة السوداء في ثوب أبيض بهي جميل،
صحيح.
هي إن شاء الله عددهم قليلة، لكن القليل منهم كثير، لأن الأصل أن الإنسان يتعبد مولاه سبحانه وتعالى بالبر بأبيه وأمه والإحسان إليهما ورد بعض الجميل إليهما،
صحيح.
لا يمكنه بحال الأحوال مهما أحسن وتفضل وصبر وبذل وتفضل أن يصل إلى البر بكامل شموله وجماله. لا يمكن أن يبر الإنسان والده والدته ويقوم بحقهما إلا أن يجدهما عبدين مملوكين فيشتريهما بحر ماله ويعتقهما، وهذا لا يكون. إذن مهما بذلت، مهما فعلت، مهما سامحت، مهما تقدمت به من خير لأبيك وأمك فأنت مقصر. هذه قضية في غاية الأهمية. لكني دعوني أتحدث عن عقوق له طعم آخر هو أشد من مرارة العلقم، وهو من أخطر وجوه العقوق، وهو العقوق في المنهج. اعتدنا أن يكون عقوق في بعض التعامل أو بعض السلوكيات أو بعض الأخطاء، لكن عقوق المنهج هذا في الحقيقة درجة من الألم لا يشعر بها إلا من كوي القلب بها. تأملوا بالله معي إلى نوح عليه السلام وهو ينادي في ابنه الذي أبى عليه وتنكب صراط الله المستقيم. تأملوا إلى نوح وهو على سفينة النجاة يقول يا بني اركب معنا، اركب معنا لتكون من الناجين المفلحين المؤمنين، وهو يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وبينما هو يحادثه ويخاطبه ويناجيه ويناديه وإذا حال بينهم الموت فكان من المغرقين. هذا الألم الذي في قلب نوح عليه السلام في هذه اللحظة،
هذا نوع من أنواع العقوق، لكن قد تكون هناك أنواع أخرى. يعني الآن بعض الناس ربما يغره بعض الإحسان الذي يقدمه لوالديه، لكن ربما يعني التشكي للوالدين قد يكون يوم من الأيام أو في حالة من بعض الحالات قد يكون نوع من أنواع العقوق. فالوالد والوالدة لا يملكان أن يحل هذه المشكلة، وربما يحملان الهم. الشجار الذي قد يحصل بين الإخوة أمام الوالدين هذا نوع من أنواع العقوق. أحيانا قد يكون الوالد والوالدة يحتاجون أمر لكن لا يتكلمون، إهمال هذا الأمر قد يكون نوع من أنواع العقوق.
صحيح،
ولا لا؟
صحيح صحيح. الحقيقة ذكرتني بقصة لا زالت ترن في ذهني والله. يعني إحدى الأخوات مرة اتصلت تقول أن والدها صار بينهم وبين الأسرة نوع من الإشكال، المهم إن عزلها من الأب وجلس في ملحق في المنزل. تقول أنا لم أرى والدي سنة كاملة، والطعام يرسل له برسالة، يعني يرسل له بشخص يرسل له سواء الخادم.
سنة كاملة؟
سنة كاملة تقول والله ما رأيت والدي. الشاهد تقول الآن دخل المستشفى مصاب بالقلب ونحن في تردد هل نزوره ولا ما نزوره. هذه الصورة أحيانا تسمع فيظن الناس أن هذا ضرب من الخيال، لكن في الحقيقة هناك شيء مؤلم. أنا أعرف قصة، يعني أعرف تفاصيلها وأعرف أشخاصها. من أحد الأشخاص اتهم أمه بالفاحشة،
أعوذ بالله،
هذا مؤلم بلا شك. ونحن عندما طرحنا مثل هذه الحلقة هو من باب عرفت الشر لا للشر لكن التوقيه، وليس لا نقول للناس أن هذا العقوق لا يمكن أن يصل إلى العقوق وإلى مرحلة الإثم الكبير إلا إذا وصل لهذه المراحل. لا، العلماء رحمهم الله عندما تحدثوا عن هذا الموضوع في أبواب بر الوالدين وفي أبواب العقوق كذلك ذكروا صورا دقيقة جدا، فإبكاء الوالدين، إحزان الوالدين، التأفف بين يديهما،
التقدم عليهم،
شتمهما، ضربهما في بعض الأحيان. لو تدخل الآن على اليوتيوب وتكتب مقطع مؤلم ضرب أحد الأشخاص لوالدته وترى هذا المنظر لا تكاد عينك يعني تمتنع عن البكاء، وأنت ترى فلذة كبدها يمارس هذا الألم والضرب لأمه. هذه الصور موجودة في مجتمعاتنا ولا يمكن إنكارها، ولهذا ينبغي للأبناء الذين يستمعون لهذه الحلقة أن يكون لديهم تكون لديهم حساسية عالية جدا في التعامل مع والديهم. إذا كان الله تعالى جعل من العقوق أف جعلها عقوقا، فكيف بما هو أشد من هذا؟ ولهذا ينبغي للأبناء أن يكونوا حساسين جدا في تعاملهم مع والديهم، وأن يكون الإنسان أيضا ذو حساسية في البر الجهة المقابلة. فإن الآباء والأمهات تعجبهم هذه المبادرات الرائعة التي تشعرهم بأنهم محط اهتمام هذا الابن، فإذا جاءت مناسبة ونحو ذلك تجد أن هذا الابن هو أول من يقدم هذه المبادرة. ولهذا للأسف الشديد كما أن لدينا بر جماعي تجد لدينا عقوق جماعي، تجد نوع من الاتفاق بين الأبناء في تكريه بعضهم البعض لاتجاه الوالدين. تجد هذا الابن يتحدث عن أن والده حرمه من كذا وحرمه من كذا في محاولة لجمع أكبر عدد ممكن من إخوانه تجاه
المشاعر السيئة.
والله لا زلت أتذكر أحد المواقف من شخص للأسف الشديد لديه علم شرعي كبير ولكن للأسف من أشد الناس عقوقا لوالده.
أعوذ بالله.
ومرت تمر سنين حتى في المناسبة كان في البداية إذا جاء موسم العيد ونحو ذلك يأتي إليه، الآن انقطع هو وزوجته وأولاده عن السلام على هذا الأب. أي دين هذا يا أخي؟
دين الإنسان عندما يتدين إنما يريد رضا الله عز وجل.
صحيح.
وعندما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالدين يتوقف، من أراد رضا الله عز وجل فليرضي والديه، ومن أراد سخط الله فليسخط والديه. لكن دعوني مشايخ الكرام ونحن في عمق هذا الموضوع الذي هو موضوع يعاني منه الكثير، هذا العقوق هل هو يعني فطرة سيفطر عليها الابن أم هناك أسباب جعلت هذا الابن يتوجه نحو العقوق؟ هل هي نفسية سيئة أم أن هناك أسباب محيطة؟ شيخنا
لا شك أنه الشيخ علي كذلك يعني قضية العقوق هي ليست أصيلة في حياة الإنسان، هي دخيلة عليه. جبل الناس على البر والإحسان وهذا شيء طبيعي، حياة الناس سرت على هذا. عندما يأتي العقوق في الحقيقة هي حالة شاذة غير موافقة للفطرة، غير موافقة للفطرة أبدا، لكن لها أسباب. العقوق له أسباب، هناك يعني من أسباب الانشغال بالدنيا عن هذا الميدان العظيم من ميدان الطاعة والعمل الصالح. هناك عقوق يمكن أسميها العقوق الصامت، وهو أن ينحى الأب والأم عن حياة الابن، ليس لهما أي دور في حياته، لا يستشاران، لا يخيران فيما يشتهيان من طعام أو لباس أو كساء أو غذاء أو دواء. يعني يستشير أصحابه، الأب الأم ليس لهما على قائمة الاهتمام أي مكان، ربما يحسن إلى زوجته وإلى أهل زوجته، لكن والده والدته يعني للأسف الشديد لا يرحمهما لا يحسن إليهما. يعني مرة من المرات أحد الآباء أحد أبنائه دعا إلى وليمة، وعندما دعا الناس وجاءوا إلى هذه الوليمة قام هذا الابن وقال حياكم الله، أخذ يرحب بالضيوف. في الحقيقة أبوه لمحت في عينه دمعة وتنحى جانبا، وذهبت إليه وسلمت عليه، ما لك يا والدي؟ قال سبحان الله، حتى هذه حرمني ولدي منها، أنا أقول للناس تفضلوا؟ نعم، لأنه هو الذي دفع المال يحرمني من أن أدخل الناس إلى طعامهم. هذه قضية بسيطة في نظري ونظر الكثير من الناس، لكن في الحقيقة هي بالنسبة للأب شيء كبير عظيم. الوجود، الحياة، أنا لماذا يعني أعيش في حياة ولدي وبنتي على هامش الحياة؟ ليس لي دور. حتى إذا جاءني أو زارني تجده بالجوال يتصل ويرسل ويزعم أنه زار والده وأنه مكث مع أمه، وربما يأتي بالجريدة ويقرأ فيها دقائق معدودات ثم يخرج وكأنه جاء بالبر كله.
إذن هذه أيضا من الصور المؤلمة. اسمح لي شيخنا أن أكمل معك هذه الأسباب لكن بعد أن نأخذ فاصل ثم نعود للإخوة المشاهدين. فاصل أحبة الكرام ثم نعود إليكم من جديد.
تنسام العبيد تجمعها أزكى الشجون بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
لا يمرضون لا يمرضون فحسب بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريض لسنا فحسبنا حسهم يتألمون بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون لا يمرضون لا يمرضون فحسب بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريض لسنا فحسبنا حسهم يتألمون بل نحن إحسان وحضن وسفيه يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون.
هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان.
طابة أنسام العبيد تجمعها أزكى الشجون بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
أهلا بكم مشاهدي من جديد مع تكملة لهذه الحلقة بيت بلا عقوق. كنا قبل الفاصل قد تكلمنا مع الشيخ عبد اللطيف في طرف من أسباب العقوق، ولا شك أن أسباب العقوق كثيرة، قد يكون الأب والأم سبب من أسباب هذا العقوق فهم يكسبون ابنهم تربية عملية لأن يعقهم بعد ذلك، قد يحرمهم من بعض الأمور مما يجعله يطالب بحقوقه فتكون هذه المطالبة نوع من أنواع الحقوق، وقد يكون هناك أسباب أخرى. شيخ
صحيح، أنا خليني أذكر لك شيء عملي. ولدي أسامة في سنة ثانية جامعة، الله يصلح لنا ولكم.
آمين
يا رب العالمين. حقيقة تمر بي أحيانا تعاملي مع أسامة نتيجة للضغط الذي أنا فيه ومطالبتي ببعض الأشياء والبحوث ونحو ذلك، أنا تصرف معه تصرفات يعني غير جيدة، ثم أجد منه هو صمت وسكوت، وأحيانا قد يغضب هو بحكم أنه بشر أيضا. لكن ما الذي حصل؟ حاولت أن أتغير أنا فتغير ابني مباشرة. الحقيقة يعني أنا أرسل رسالة شكر لأسامة ولكل شاب أيضا يمارس هذا الدور مع والديه، لنتغير نحن، نحن الوالدين نمارس أحيانا نوع من العقوق مع أبنائنا بتصرفات أحيانا فيها نوع من الغلظة والشدة على الأبناء، خاصة قد يكون هذا الابن هو الابن الوحيد وقد يكون مع مجموعة من إخوانه، ومن ثم تبدأ التفرقة فيما بينهم ويقدم أحد الأشخاص على الآخرين. أضف إلى ذلك أن هذا العقوق الأبوي قد يحصل بعد الطلاق، فتجد أن شخصا يعوضه بإسراف بالحنان والعاطفة إما من جهة الأم أو الأب، والطرف الآخر على العكس يريد أن يغيظ الطرف الثاني إما الأب أو الأم فيحرم هذا الابن ويبدأ بممارسة العنف معه ونحو ذلك. لا شك أن هذه مصيبة كبيرة جدا. في قضية مهمة ينبغي للشباب أن يعتنوا بها وقد أفسدت كثير من الشباب، وهي الصحبة السيئة. فكم من شاب كان رائعا مع والديه صاحب مجموعة من الأشخاص ليس لوالديهم وزن في حياته، فتغير هذا الشاب وبدأ يمارس نفس الأسلوب الذي يمارسه زميله مع والده. هذه لا شك أنها أخلاق رديئة، لا ينبغي للشاب أن يصاحب مثل هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، بمعنى أن المؤمن هذا ستعديك أخلاقهم من البر والمحبة والمودة وغيرها من الأشياء. إذا أقول بكل صدق، إذا أردنا أن يبرنا أبناؤنا فلنبر نحن أبناءنا أيضا، نحن الآباء كلما قدمنا كلمة جميلة وحامية وتعامل راقي وحوار جميل سينقلب إلينا أيضا.
أيضا هناك مفهوم خاطئ عند بعض الشباب وبعض يعني الأبناء، وهو أن ما دام أبي سيء في سلوكه أو تصرفاته أو يحدث من بعض التصرفات أو الأشياء السيئة أو بعض المعاصي فهو لا يستحق البر ولا الإحسان. المفهوم يعني أعتقد أنه جريمة،
ويأخذها ديانة بعض
جريمة. الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم لا تطعهم، هذا حق الله. لكن ما هو حق الأب والأم؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. أسماء عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تستفتيه يا رسول الله إن أمي أقبلت وهي كافرة أفأحسن إليها، فأمرها عليه الصلاة والسلام بالبر بها والإحسان إليها. نعم أنا أقول هو أحوج ما يكون إلى البر والإحسان. كم من أب اهتدى على يد ولده، وكم من أم اهتدت على يد ابنتها، وذلك بالفضل والإحسان والعطف واللطف، اكتسبت بذلك المحبة، وكانت المحبة هي البوابة الحقيقية للتأثير والتغيير.
أنا عندي تسمح لي قبل إذن هذا، لأنه واحدة كده مشغلتني في بالي.
تفضل خرجها.
يعني بعض الأشخاص تعلم وأصبح ما شاء الله ماجستير ودكتوراه ونحو ذلك، وعنده أب بسيط أحيانا لا يعتني بثيابه وهندامه، أحيانا يكون عنده هواية عجيبة جدا وهي جمع العلب ولا جمع البلاستيك ولا أي شيء، فترى أنها تنقص من قدر هذا الشخص عند الآخرين. ولا تجد بعضهم لا يحرص على الإتيان بوالده، يقول لك احنا عندنا اتيكيت وذوق في أثناء الطعام، لازم تصير شوكة هنا ومدري إيش وكلام فارغ،
يتحرج
من والده. أنا أذكر قصة ما أدري هي رمزية ولا حقيقية، لكن قرأتها في أحد الكتب، أن شخصا كان في المستشفى فجاءوا زملاءه، طبعا هو شخص مرموق نحو ذلك، فجاءوا أشخاص أصحاب يعني مناصب عليا، لما جلسوا بجواره كان الرجل يحدثهم عن مرضه ونحو ذلك وأن الله عافاه، فجاء شخص كبير في السن فيقدم لهم الضيافة، فسألوا من هذا الشخص؟ والله هذا عامل جئنا به إلى المنزل ويخدمنا في أثناء. يقولون خرج الأب ولم يعد بعدها لهذا الابن مطلقا. ترى هذه الصورة تحصل عند بعض الأشخاص، إن لم تحصل صراحة بلسان المقال فهي بلسان الحال، تجد يا أخي لا بارك الله في الشهادات إذا كان ستعيقني عن بر والدي.
ثم هذا
هذا العقوق الذي يمارسه بعض المتعلمين، هذا العقوق يا أخي، يعني مع تبقى الترصد والعقوق والعياذ بالله.
بينما هذا الابن مهما حقق من مجد إنما هو ثمرة من ثمرات والده، ولذلك إذا كان هو يريد أن يوصف بالتحضر فإنما هو ثمرة من ثمرات والده. أنت وأنت تتكلم في هذه النقطة ذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه الرجل وهو ينتفض من الخوف، قال هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، فذكر شيء يفعله بسطاء الناس أنها كانت تأكل القديد بمكة. شيخنا هذه الأسباب شيخنا الكرام والأسباب كثيرة، ويمكن أنا لألا يأخذنا الوقت أذكر أمر مهم جدا في الأسباب يغفل عنه كثير من الأمهات. أحيانا التشكي من الزوج أمام الأبناء، فتأتي الأم فتشتكي لأبنائها وربما تملأ صدر الأبناء على أبيه ووالدك هذا فيه ووالدك يخطيه وأنا فعلت، وفي المقابل بعض الآباء يتنقص من قدر الأم عند أبنائها ولذلك يحصل هذا العقوق. لكن إذا ابتلي أناس في منزلهم بعار فكيف يمكن تدارك هذه المسألة وحل هذه المشكلة؟
أول أمر أن يستعينوا بالله الله سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، من يهدي
الله،
من يجتبي
الله،
من يصطفي الله. إنه الله سبحانه وتعالى. إذن فلنأوي إلى ركن شديد، فلندعو لهم، لأن من الدعوات المستجابات دعوة الوالد لولده، وأيضا من الدعوات المستجابات دعوة الوالد على ولده. يعني هذه قضية في غاية الخطورة، وهي عندما يغضب الأب من أحد أبنائه ربما لا يرد عليه إلا بالدعاء واللعن والسخط، وهو لا يدري أنه يلقيه في مهاوي الردى من حيث لا يدري أو يدري. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لماذا؟ أن توافق ساعة استجابة من الله فيستجيب لكم. جريج العابد، لا أقول الفاسق ولا المجرم، العابد، عندما كان يصلي، وانظر ماذا كان يصنع، يصلي، دعته أمه يا جريج، قال يا ربي أمي أو صلاتي، فأثر أن يستمر في صلاته. يا جريج، وهكذا تكرر الدعاء واستمر في صلاته، فغضبت عليه: لا أماتك الله حتى أراك وجوه المومسات. استجاب الله أم لم يستجب؟ وقع ذلك، ورأى وجوه المومسات بدعوة أمه عليه وهو عابد زاهد. فكيف ببعض الأبناء؟ ربما للأسف يقصر ويجني ويعتدي، والأب للأسف في لحظة من لحظات الغضب والحم يدعو على أولاده فيبكي هو ويندم على دعواته تلك المرة في حق أبنائه.
إذن يدعو لأبنائه، أنا لابد إذن هذه تخرج من لساني، إذن يدعو لابنه بدل أن يدعو لابنه بدل أن يدعو عليه. أسباب أخرى ممكن يعالج بها
العلاجات، الوقاية خير من العلاج.
جميل.
التربية المبكرة على البر، وأن يرى الأبناء هذه الصورة الجميلة أيضا موجودة في الآباء مع آبائهم. لعلكم شاهدتم أنتم مقطع تداوله الناس بشكل كبير، لما خرج أحدهم مع والده من المسجد وقدم حذاءه للوالد، مباشرة الابن الصغير
أسرع
أخذ الحذاء وأعطاه. هذه صورة، صورة الجزاء والبر المعجل للأبناء
عملية. يعني
شوف، أنا قرأت كتب تربية كثير، لكن أقول بأن كلمة لا تزال ترن في أذني، يعني هي أسلوب جميل جدا للتربية وملخص لكثير من الكتب: لاعبه سبعا، أدبه سبعا، صاحبه سبعا. لو أن الآباء فعلا قاموا بهذا التأديب المبكر لأبنائهم لرأيت كثير من الأبناء يمارسون هذا الخلق بسهولة ويسر أيضا. لكن يبقى الابن يعني في داخل المنزل دون أن يسمع هذه العبارات والتذكير بها والإشادة بالبارين ونحو ذلك، لا شك أن هذا من الخطأ الذي يمارس في داخل البيوت.
إذن البر بذرة تبذر في أرض طيبة وتثمر بعد ذلك.
صحيح.
من يجتني من ثمارها؟ الأب والأم. قضية مهمة جدا نختم بها. أقول بعض الآباء يعني ببعض سلوكياته ربما يجعل أبنائه يعقونه، الظلم لهم، الاعتداء على حقوقهم، التفرقة بينهم في التعامل، الظلم لأمهم أمام أعينهم. ليس هذا مبرر في العقوق، ولا ندعي أن هذا سبب من أسباب، لكن نقول هو في الحقيقة أسباب واقعية، وإن كنا نمنع منها ونحذر عنها ونقول مهما بلغ الأب في قسوته أو في غفلته، بالبر بالإحسان نستطيع أن نأتي بقلبه إلينا، فلا أقطع من اللين كما تقول العرب.
بيوت بلا عقوق، نسأل الله أن يجعلها بيوتنا وبيوت الإخوة المشاهدين والمستمعين، لنعن أبناءنا ختاما على برنا، ونبتهل إلى الله عز وجل أن يصلحهم ونهيئ لهم البيئة الصالحة. ختاما، بيوت بلا عقوق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا وبيوت الإخوة المشاهدين بلا عقوق. أحبتي، بروا أباءكم تبركم أبناؤكم، ابحثوا عن الصحبة الصالحة التي تعين أبناءكم على البر، واستعينوا بالله عز وجل أن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا وذخرا لنا بعد الممات. استودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون.
لا يمربون، لا يمربون فحسب، بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريح. لسنا فحسب نحسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفير، يمشي يسير معهم إذا يتبسمون. لا يمربون، لا يمربون فحسب، بل يتكبدون ألم الطريق ووطأة الفقر المريح. لسنا فحسب نحسهم يتألمون، بل نحن إحسان وحضن وسفير يمشي يسير معهم إلى يوم به يتبسمون.
هذا البرنامج برعاية جمعية الإحسان الطبية الخيرية بجازان.
وفتنساه العبير تجمعها أزكى الشجون، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون.
إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير